بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في جمعتنا هذه من شهرنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا. ومضى ثلث الشهر، مضى الثلث، والثلث كثير، وبقي الثلثان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن يوفقنا لمرضاته. ونحن في هذا الشهر، شهر رمضان، نتذكر أننا نصوم لله تعالى استسلاما له، لأن حقيقة الإسلام هو امتلاء القلب بالانقياد لله والخضوع له عز وجل والامتثال لأمره والتسليم، فهذا هو جوهر الإسلام. ولذلك اشتهر بين أهل العلم تعريف الإسلام بأنه الاستسلام، كما قال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. ولا أحد أحسن دينا من هذا، ولا أصوب طريقا، ولا أهدى سبيلا، كما قال عز وجل: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. فهذه حال المؤمن، كمال التسليم والانقياد لأمر الله وتلقي خبر الله بالقبول والتصديق دون أن يعارضه بخيال يسميه معقولات أو شكوك أو آراء ونحو ذلك. وقد قال الله سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. والتسليم لنصوص الكتاب والسنة هذا مقتضى العبودية لله. أليس هو الذي خلقنا ومنحنا النعمة وحكم وأمر ونهى لمصلحتنا؟ أليس هو ربنا الرحيم بنا؟ أليس هو الجواد الكريم يريد لنا الخير؟ فلماذا لا نستسلم لحكمه ولا نتبع شرعه ولا ننقاد لأمره ونهيه؟ والتسليم لنصوص الشرع هو الفيصل بين المؤمنين والمنافقين، كما قال تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وهو الفاصل بين المطيعين والمخالفين، كما قال عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فهذه الفتنة في الدنيا والعذاب في الآخرة بأي شيء؟ بعصيانهم لأمره. وأما الاستجابة لله ورسوله فهي الحياة الحقيقية: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فتحصل هذه الحياة للإنسان، ويكون الفارق بينه وبين غيره من المخلوقات باستجابته لأمر الله ورسوله. ولذلك هؤلاء الكفار في الأرض لا يدرون عن دين ولا عن نبي ولا عن كتاب ولا عن أمر ونهي لربهم، أو يعرفون ويعاندون ويكابرون ويعرضون، لا حياة لهم. أي حياة هذه التي يعيشها أناس لا يدينون لله بالإسلام؟ وعندما يكون هناك استسلام لا معاندة ولا نفاق، بل انقياد كامل، فهذه هي الحياة الحقيقية والله. وقد ضرب الصحابة لنا أروع الأمثلة في التسليم والاستجابة والسمع والطاعة لله ورسوله. فلما نزل تحريم الخمر وفيها فهل أنتم منتهون، قال عمر: انتهينا. ولما نادى المنادي في المدينة: ألا إن الخمر قد حرمت، سارع الناس إلى جرار الخمر في بيوتهم فكسروها وأرقوها في الطرقات فجرت في سكك المدينة، كما رواه البخاري، امتثلوا. لما نزلت آية الحجاب، لمس القضية فقط ليست على مستوى الذكور وأيضا على مستوى الإناث، شقق نساء الأنصار مروطهن فاختمرن بها. وهكذا للذين استجابوا لربهم الحسنى. لما علم الصحابة بتحويل القبلة نحو الكعبة وكانت هجوم إلى الشام، استداروا إلى الكعبة مباشرة وهم في الصلاة، لما خلع النبي عليه الصلاة والسلام نعليه وهو يصلي خلع الصعاب نعالهم اتباعا له. لما حلف أبو بكر أن لا ينفق على مصطح ونزل قول الله تعالى وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، قال والله لا أنزعها منه أبدا، وأعاد النفقة إليه. لما أعطى النبي عليه الصلاة والسلام عليا راية يوم خيبر قال امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك، فسار علي شيئا ثم أراد أن يسأل فلم يلتفت فوقف وصرخ من مكانه يا رسول الله على ماذا أقاتل الناس؟ قال قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. دخل ابن مسعود المسجد يوم الجمعة فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اجلسوا، فجلس في مكانه، كان عند باب المسجد جلس امتثالا، رواه أبو داود حديث صحيح. لما زوج معقل بن يسار أخته لرجل فطلقها ثم ندم وجاء يخطبها حلف أن لا يرجعها إليه، فأنزل الله تحريم العضل، فقال معقل سمعا لربي وطاعة، ثم دعاه فقال أزوجك وأكرمك، وعقد له على أختي مرة أخرى. سرعة في الامتثال وتغلب على النزعات الشخصية وتغلب على النفس في ثورانها وغضبها طاعة لله. جابر بن سليم لما قال للنبي عليه الصلاة والسلام اعهد إلي أوصني، فقال عليه الصلاة والسلام له لا تسبن أحدا، قال فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاتا، رواه أبو داود حديث صحيح. لما ساء أحدهم القول مع عمر وهم أن يبطش به ذكره أحد الحاضرين بقوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، فما جاوزها عمر حين تلاها وكان وقافا عند كتاب الله. فهذه أحوالهم، والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة هذه أحوالهم، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. لم يكونوا يعترضون على النصوص ويقولون هذا يعجبني وهذا لا يعجبني ولعل هذا منسوخ وهذا ما هو معقول. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، خلص إذا نزل يوم القيامة لا عودة، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. التزم السلف هذه القاعدة التسليم، وكان من الأصول المتفق عليها بينهم عدم قبول أي شيء يعارض القرآن، لا رأي ولا قياس ولا غير ذلك. يسارعون لتطبيق النصوص، النص على الرأس والعين، النص يقبل، النص ينقاد له. ولذلك فإن السلام في التسليم. إبليس أمر بالسجود لآدم فجعل يقيس بعقله ويناقش ويعارض، وأنا مخلوق من نار وهذا مخلوق من طين وأنا أكرم منه وكيف تأمرني أن أسجد له، إيه ما هي النتيجة؟ قال اخرج منها مذؤوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. فكل من اتخذ من إبليس مثلا وقدوة يقدم عقله على الكتاب والسنة ويعارض الآيات والأحاديث برأيه، وهؤلاء والعياذ بالله يكتبون ويتكلمون، وبعد ذلك تراهم يخرجون ضد الحجاب، ضد الطلاق، ضد المحرم، ضد تعدد الزوجات، ضد الولي، شريعة الله يقيدوها ويقولون هذا لا يصلح لهذا الزمان وهكذا. مما ينافي التسليم أيها الأحبة التردد في الأخذ بالحكم الشرعي، محاولة التملص، محاولة إيجاد أعذار وأسباب لعدم الاستجابة. بعضهم يقول لا تقحم الدين في كل شيء، وهذه قضية خطيرة لأن الله أنزل الكتاب مهيمنا وحاكما على كل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. ففي أشياء تحكم في الطب، وفي نصوص وآيات وأحاديث تحكم في الاقتصاد، وهناك تنزيل من رب العالمين يحكم في الإعلام، وهناك من الله آيات وأحاديث في السياسة. فإذا ما في شيء اسمه الدين في المسجد أو الدين في المحراب فقط أو الدين في البيت فقط أو الدين في القلب فقط، الدين في كل شاردة وكل واردة وكل صغيرة وكل كبيرة وكل ديني وكل دنيوي كل نواحي الحياة. فإذا قال واحد حتى المأكولات هذه التي نأكلها الآن، نقول نعم فيها الإباحة، فيها حكم من الله، الأحكام خمسة فيها حكم من الله. ولذلك فإنه لا يمكن لإنسان أن يخرج عن دين الله أبدا إذا كان مسلما حقيقة بل ينقاد ويخضع ويستسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المستسلمين لشرعه والمنقادين لشرعه. طيب، كان لدينا موضوع عن سجود التلاوة، سأل عنه بعض الإخوة والأخوات، ومر معنا قبل قليل أيها الإخوة، مر معنا استعصاء إبليس ورفضه السجود. فنريد أن نتعرف على موضوع سجود التلاوة، خصوصا وأنه يتكرر في الصلوات وخصوصا التراويح، فإن بعض الأئمة يختم في رمضان، وبعضهم يقرأ نص القرآن، وبعضهم أدنى أو أكثر، وفي هذه التلاوات مواضع للسجدة. فما هي سجود، ما هو سجود التلاوة؟ سجدة يسجدها المصلي عقب تلاوة آية من آيات السجود في القرآن. سجود التلاوة هي سجدة إكبار وإجلال، وعنوان طاعة وامتثال، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد، اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. وسجود التلاوة سنة مؤكدة من السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما روى البخاري رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السورة التي فيها السجدة فيسجد، ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته. طيب، هنا سؤال كان قد وصلنا مكتوبا، يقول أنه يوفر مبلغا لبناء لبناء مسكن شخصي، فهل فيه زكاة؟ الجواب نعم، كل مال عندك حال عليه الحول تجب فيه الزكاة، ولو كنت أعددته لبناء مسكن شخصي، أو أعددته لزواج، أو لقضاء دين، أو تدريس أولاد ونحو ذلك. وبناء عليه إذا حال الحول على هذا المال فإن فيه الزكاة. طيب، الأخت أم يوسف تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت، أنا طلقني زوجي بعين الكبرى في المحكمة، وعقب يعني مكتوب في العقد لا تحله حتى تنكح رجلا آخر. تزوجت واحد ثاني وهذا دخل علي طبعا، بس سافر راح وهجرني، وعقب 3 شهور أنا تحريت أنه خلاص خلصت العدة، رديت حق زوجي الثاني بس بعقد جديد يعني.
أيوه.
إنزين، بس وبعدين سنة يعني تمت وياه وحملت، فما أدري أنا حين حامل منه. واتصلت على زوجي، حصلت رقم القديم هذا اللي هجرني، وقلت له: ليش أنت سويت فيني يعني هاللون؟ قال لي: خلاص أنا ما أبيت يعني، خلاص أنا طلقتك. مو طلق، قال لي: خلاص ما أبيت، من يوم أنت تزوجتي رديت حق زوجك أنا خلاص ما أبيت. فما أعرف شو الحكم.
طيب،
مشكور، جزاك الله ألف خير.
الله يحييكم، خير إن شاء الله. طبعا إذا طلقها، إذا طلق الرجل زوجته 3 فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه. فيكون نكاح الثاني له نكاح رغبة، نكاح الثاني لها يكون نكاح رغبة، يشترط أن يكون نكاح رغبة لا نكاح تحايل ولا اتفاق مع الزوج الأول، لأنه إذا كان لا رغبة له فيها، بل مجرد أخذها لأجل أن تحل للأول، فيكون كالتيس المستعار كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. ونكاح التحليل ملعون من فعله، لعن الله المحلل والمحلل له. فإذا هذا من الكبائر وتحايل على شرع الله. فإذا تقدم الثاني إليها في نكاح رغبة يريدها، فتزوجها، عقد عليها، ثم أتاها كما دل عليه حديث حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، فصار وطئ، ثم رغب عنها هو لا يريدها، صار خلافات بينهما فارقها. فعند ذلك إذا طلقها أو خالعته أو فسخ القاضي العقد وصارت المرأة في العدة وانتهت من العدة، بعد ذلك يجوز لزوجها الأول أن يخطبها مرة أخرى ويعقد عليها عقدا جديدا. الإشكال هنا نقول الأخت أم يوسف الثاني تقولين ما طلقك، تركك ومشى، فكان يجب عليك أن تذهبي إلى القضاء الشرعي وترفعي دعوى على الزوج الذي تركك وراح. فإذا فسخ القاضي العقد بينك وبينه وفرق بينكما واعتدت من هذا الفسخ أو هذا الفراق، فعند ذلك يجوز الأول أن يعود بعقد جديد. أنت لم تذكري هل هذا حصل أم لا، وبناء عليه إذا حصل من القاضي الشرعي التفريق من الثاني بعد العدة تزوجتي لا بأس، إذا ما حصل يجب أن تعودي إلى القاضي الشرعي. إذا ما حصل من الثاني طلاق ما صار فسخ نكاح، فيجب عليك أن تعودي إلى القاضي الشرعي لينظر في شأنك وفي شأن الثاني هذا وعودة الأول إليك. طيب الأخ ناصر بن سلطة عمان تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك؟
الله يحييك.
شيخ نحن من متابعين هذا البرنامج يعني، والحمد لله اليوم يعني حالفنا الحظ أن نتحدث معك يعني.
حياكم
الله. عندي أسئلة بس ما أريد أخذ من وقتك كثير. عندي أسئلة اللي هو عن بخصوص الإمام، هل يجوز الإمام يكون عمره 18 سنة ويكون الثوب يعني مش كعسنة، يجوز يعني تصلي معه؟
هل يجوز أن يكون الإمام عمره 18 سنة
مثلا 18 أو 19؟
طيب.
يعني
طيب والسؤال الثاني إيش؟ أن يكون ثوبه مسبل؟
لا لا يعني هو هذا السؤال كامل، لكن الثوب لما يصلي ما تكون تحت.
أيوة
في الأرض.
طيب
يعني
طيب طيب ثوبه في الأرض
زين يا شيخنا.
طيب
والسؤال اللي بعده بخصوص الخشوع في الصلاة.
نعم.
كيف تكون هذا وضعية الخشوع؟ هل
طيب.
هل من لما يتلو يعني في أن لما تقرأ يعني القلوب تخضع؟
صح.
هذا أنت لا تطمئن القلوب.
نعم.
وفي أن لما يقرأ حتى يعني أنت مصلي أو ما مصلي ما تعرف يعني.
أي. طيب.
وفي سؤال أخير يا شيخ بخصوص لما شخص يحلم مثلا يعني مش حلم يعني كما حد يخنقه يعني أو يحس عمره بغى يموت، هذا إيش معناه يعني؟
إذا أحس في المنام إنه يبغى يموت
يعني مش نايم، هو
هو في اليقظة يعني.
أيوة في اليقظة أو يجي شيء يخنقه يعني.
يخنقه إيه يخنقه في
أيوة.
اليقظة. طيب.
إيه
طيب.
نعم يا شيخ.
طيب.
تمام يا شيخ مشكور.
حياك الله يا أخي. أهلا ومرحبا حياك الله. الأخ عادل تفضل يا أخي.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله.
يا شيخ سؤالي أنا عمري الحين 22 سنة.
نعم.
من يوم بلغت وما قد صمت ولا سنة إلا السنة دي والسنة اللي قبلها.
إيش كان السبب يا أخي؟
السبب زي ما تقول مراهقة يعني إفراط. سوينا مشاكل بعد في أيام الصيام و. فأبيك تفتيني في ذي إيش في ذي وش أسوي وش.
لكن أنت كنت تعلم بوجوب الصيام أليس كذلك؟
أدري أدري وأدري عواقبه وأدري بكل شيء.
طيب من وين علمت؟ من المدرسة ولا من الخطب ولا من ما هو مصدر معلوماتك؟
أعلم من المدرسة ومن دعاة.
الدعاة. جميل خير إن شاء الله.
يعطيك العافية يا شيخ.
حياك الله. طيب كان الأخ ناصر سأل هل يجوز أن يكون عمر الإمام 18 سنة؟ الجواب لا مانع، ويجوز أقل من ذلك، وقد أما بعض الصحابة قومه وعمره 7 سنين كما جاء في صحيح البخاري، لأنه كان أكثرهم قرآنا، فكان إذا مر المسافرون على ديارهم وهم عائدون من المدينة جاء هذا الصبي الصغير يسمع ما يقولونه من الوحي الذي نزل ويحفظه، ويهتم بذلك، وكان لديه حافظة قوية. ولذلك لما فرضت الصلاة وجاءوا يصلون قومه يصلون، فإنه رضي الله عنه وجدوه أنه أكثرهم قرآنا فقدموه، وهذا وقت نزول الوحي، يعني عمرو بن سلمة رضي الله عنه الصبي الصغير الذي أما قومه وهو ابن 7 سنين كان وقت نزول الوحي، ولم يكن هناك اعتراض من الوحي على ذلك، والله يعلم أحوال الناس، ولم يوحي إلى نبيه بشيء يمنع من ذلك، فإقرار الوحي لهذا يدل على صحته. فلما أما عمرو بن سلمة رضي الله عنه قومه وهو في هذا السن، عرفنا أن المميز إمامته صحيحة، المميز إمامته صحيحة، يعني لو كان غير بالغ فإمامته صحيحة. طيب الأخ سليم من ليبيا، تفضل يا سليم. سليم، طيب الأخ محمد تفضل. أيوة،
السلام عليكم.
وعليكم السلام طيب وبركاته.
شيخ محمد كيف حالك؟
تفضل يا أخي، حياك الله.
كيف حال الشيخ؟ طيب
الله يبارك فيك، تفضل يا أخي.
يا شيخ عندي 3 أسئلة كده بسألك.
تفضل.
السؤال الأول، عندي قريب لي أخذ عمره هو وزوجته.
أيوة،
وما قصروا في الحرم، رجعوا هنا على جدة، هم ما قصروا.
طيب،
فهو قصر في البيت، هو قصر لنفسه، قصر نفسه.
جميل.
وزوجته قصرت لها أختها، بس المشكلة أختها كان عندها الدورة الشهرية، فما أدري هل يؤثر هذا الشيء على عمرتهم ولا كيف.
طيب طيب، السؤال الثاني.
السؤال الثاني يا شيخ، الوالد في واحد من اخواني اشترى سيارة.
نعم.
الوالد اعطاه هدية.
نعم.
وبعد قبل ما يتوفى الوالد كتب السيارة هذه باسم واحد من اخواني، والان جاء اخوي هذا الكبير يطالب بالسيارة، يقول هذه السيارة لي، مع انه اشتراها في البداية هدية، فما ادري ايش الحكم من ناحية هذه.
طيب الوالد قبل أن يموت كتب السيارة باسم من؟
باسم واحد من أخواني، يعني
واحد غير اللي أعطاه إياها.
أي نعم.
أيوة، طيب خير إن شاء الله.
السؤال الثالث يا شيخ.
نعم.
ما حكم إنكار المرأة على الرجل الأجنبي إذا رأت منكر يعني منه في السوق أو في الشارع أو في أي مكان؟
طيب،
الله يجزاه خير ويجعله في ميزان حسناتك إن شاء الله.
آمين، أثابك الله. طيب فدول من اليمن.
الو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يحييك يا اخي.
الله يعطيك العافيه وصحه.
حياك الله. خذوا لي اخي بس صوت التلفزيون من عندك يعني يوطيه، اغلق صوت.
طيب الله يسلمك. حاضر.
صوت الجهاز حتى نسمعك بوضوح.
الله يعطيك العافيه. انا رجال يعني عندي عمليه بواسير قبل.
ايوه،
شفت كيف، واصوم.
نعم،
شوف بس انا مضطر اني يعني عندي زي المغص كذا وعندي حرقة.
نعم.
وكان عندي اسهال يعني قبل رمضان. بعدين اضطر اني ادخل صبعي، الله يكرمك،
اي
علشان اخرج الحاجات هذه، الغايط وما الغايط وهذا واوساخ الحين.
طيب
انا لازم يعني لازم.
طيب يعني تسأل. طيب يعني اذا انت تسأل، اذا تسأل عن حكم هذا، ها،
اي حكم هذا،
انه هل هو يفطر او لا.
طيب، ايوه الله يعطيك العافيه.
في سؤال ثاني؟
في سؤال ثاني. انا طلقت زوجتي قبل حوالي سنه.
نعم.
شوف، وهي بعت لها ذهب، عندي ذهب بعته، عرفت كيف؟
يعني
حوالي ب 200,000 ريال يمني.
بعت ذهبها.
ذهبها يعني برضاها يعني.
ايوه.
وبعدين صار بيننا طلاق يعني.
طيب.
بعد الطلاق هذا بحوالي ب3 شهور رسلت لي رساله.
ايوه.
وقالت لي انت بري يعني، برتني مما علي من الذهب اللي اللي أنا بعثه لها سلفا.
أيوة.
شوف كيف الله يعطيك العافية.
أيوة.
هذا اللي حصل وهي الحين تبغى ترجع بس طلاق الثالث هذا اللي صار.
أيوة.
الله يعطيك العافية.
حياك الله. طيب الأخ أبو معاذ تفضل. أبو معاذ. يا أبا معاذ.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساكم الله بالخير يا شيخ.
حياك الله يا أخي.
كل عام وأنتم بخير.
وأنت طيب.
شيخ سؤال لو تكرمتم.
تفضل.
زوجتي رمضان الماضي ليس رمضان الماضي الذي قبله.
نعم.
جاء ما يأتي أخواتها من النساء العذر الشرعي.
نعم.
ثم بعد رمضان قدر الله لها وحملت.
نعم.
وقبل رمضان الماضي كانت نفساء فلم تستطع قضاءه.
نعم.
ثم دخل رمضان الماضي وجاء ما جاء يأتي أخواتها من النساء.
نعم.
وبعد رمضان الماضي قضت رمضان الماضي والذي قبله.
نعم.
طبعا نساء الحمل كان حملها توأم فالأطباء قالوا لها ما تستطيع أنها تصوم فتقضي.
نعم.
قضت رمضان الماضي والذي قبله قبل رمضان هذا.
جميل.
فهل عليها شيء يكفي يعني قضاء هذا أم عليها شيء يعني إطعام أو أي شيء من هذا القبيل؟
جميل. خير إن شاء الله.
طيب جزاكم الله خير. شيخ.
الله يحييك يا أخي. الأخ مثنى. الأخ مثنى من اليمن حياك الله.
نعم تبيزموها بعيد عنه.
الأخ مثنى من العراق تفضل. تفضل يا مثنى. مثنى. يا أخ مثنى. طيب قد لا يسمعنا الأخ مثنى. كان السؤال ثوب الإمام المسبل لا يجوز الإسبال لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين بأن ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار والله قادر على أن يحرق بالنار هذا المقدار ولا يعجزه شيء فما طال عن الكعبين هنالك وعيد عليه فإذا صار هناك خيلاء يزيد الإثم ويعظم الأمر فما أسفل الكعبين من إزار ففي النار ومن جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه فذكر جزائين مختلفين على عملين مختلفين فإذا لا يجوز الإسبال أصلا وإذا بخيلاء يكون أشد فينصح الإمام بأن يرفع ثوبه ارفع ثوبك فإنه أبقى لثوبك وأتقى لربك وأنقى أيضا بقاء ونقاء للثوب. طيب الأخ مثنى تفضل. الأخ مثنى
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ ممكن سؤال الله يبارك فيك.
تفضل يا أخي.
شيخ عندي محل مال مرطبات آيس كريم.
أيوة.
وهل علي من الزكاة؟
طيب. طيب. طيب خير إن شاء الله. في شيء آخر يا أخ مثنى؟ طيب. الأخ خالد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسأل الله أن يغفر لك يا شيخ ويجعلك من أهل الجنة ووالديك.
آمين وجميع.
ويشكر الله سعيك على هذه الأعمال اللي تقوم بها.
آمين وجميع.
الله يغفر لك يا شيخ. أنا يعني عندي سؤالين. السؤال الأول إني سمعت فتوى لك في نفس البرنامج يعني أن الإنسان اللي إذا كان عنده عدة أراضي ولم يعرضها للبيع فليس عليه الزكاة. هل فهمي أنا لهذه المسألة صحيح أو لا؟
طيب. طيب.
ثاني شيخ.
نعم.
بالنسبة لاتباع الجنازة في المقبرة.
نعم.
إذا دخلنا المقبرة متى يعني بإذن الله يكتب لي أجر القراط الثاني؟ هل مثلا إذا بدأوا بحث التراب على القبر أو بعضهم قال إلى أن يسنم القبر ويوضع النواصب عليها؟
نعم.
الله يسر. يسأل الله أن يسري في الدنيا والآخرة.
آمين. الله يجزاه خير. حياك الله يا أخي. طيب. قضية الخشوع يقول بعض الأئمة يعني نخشع وراءهم بعض الأئمة ما كأننا صلينا. طيب فإذا أنت تختار يا أخي الإمام الذي تخشع وراءه وتصلي خلفه افعل ما هو الأصلح لقلبك افعل ما هو الأصلح لقلبك. طيب يقول يعني يعتريه أشياء تخنقه في اليقظة. نعم يوجد هذا أحيانا من أذى الشياطين والجن أن يجثم هذا الجاثوم على صدره أو يخنقه، يحصل هذا نعم، فعند ذلك يستعين بذكر الله ويقاوم هذا، ويكون عنده من القوة المستمدة من التوكل على الله ما يدفعه ويطرده وينحل عنه. وسبحان الله تجد أن كل الذين عانوا هذا يقول حصل فترة واشتد اشتد اشتد ثم انفكت انفرجت. وبحسب إيمان العبد وتوكله على الله وذكره لربه يكون بعد الشياطين عنه وعدم تسلطها عليه، ولو حصل أن آذته فسرعان ما تفر منه وتتركه وتولي. طيب الأخ حسين الجزائر فضل. حسين
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي.
يا شيخ.
نعم.
أنا أحبك في الله يا شيخ.
حبك الله.
أشهد الله على ذلك.
حبك الله.
أنا أسألك حبنا يا شيخ.
أكرمك الله
يا شيخ.
تفضل.
عندي سؤال.
تفضل.
حكم الجمع بين صلاة المغرب والعشاء.
نعم.
في رمضان.
نعم.
أيها أولى؟ الجمع بين الصلاتين أو التراويح؟
يعني الجمع بأي سبب يا أخي؟
بعيد شرعي. أو
بعذر شرعي.
نعم.
طيب فسؤالك إذا يعني سؤالك إذا جمعنا بين المغرب والعشاء متى نصلي التراويح؟
لا، هل نجمع بين صلاة المغرب والعشاء أم لا نجمع فنصلي التراويح في المسجد؟
أيوة. طيب إذا جمعت بين المغرب والعشاء أين ستجمع؟ في البيت؟
ماذا؟
إذا جمعت بين المغرب والعشاء تجمع في البيت؟
لا تجمع في البيت، تجمع في المسجد.
طيب إذا جمعت في المسجد ما يمكن صلاة التراويح بعدها؟
في المسجد، في أزعلك عن المسجد وليس في المنزل.
يعني أنتم مثلا تسأل عن جمع المغرب مع العشاء في المسجد لعذر
نعم.
لعذر المطر مثلا؟
نعم.
طيب
يا شيخ.
نعم تفضل يا تفضل حسين.
رقمك يا شيخ.
نعم
بفضلك. تريد رقمك يا شيخ.
طيب تأخذ من الإخوان في التحكم إن شاء الله. طيب الله يحييك يا حسين. أبو راشد قبل الفاصل نأخذ سؤال. أبو راشد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحييك يا أخي.
يا شيخ أنا بسأل بالنسبة للحية.
أيوة.
هل اللي يعفي اللحية وما ما يحف الشارب يعني يقصر أو نحوه يعتبر مطبق الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أعفوا اللحية وحفوا الشوارب؟
طيب.
وعندي سؤال ثاني بالنسبة للتقسيمات المذهبية.
نعم.
يعني أنا سلفي مثلا أنا كذا أنا كذا، هل يجوز لي أن أقسم ولا؟
طيب
يعني شكرا شكرا.
تسمع الجواب إن شاء الله. طيب أيها الإخوة نقف وإياكم مع هذا الفاصل ثم نعود إن شاء الله.
Thank you.
حياكم الله مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات. وكنا نتكلم في سجود التلاوة. سجود التلاوة سنة مؤكدة من السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روى الإمام البخاري رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السورة التي فيها السجدة فيسجد، ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته. لكن هل سجود التلاوة واجب؟ الجواب: إن سجود التلاوة على الراجح ليس بواجب، والدليل على ذلك ما رواه البخاري عن زيد بن ثابت قال: قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها، رواه البخاري. وقد قرأها أيضا وسجد فيها، ولقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا أيها الناس إنا نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه، فلا إثم عليه، رواه البخاري. لكن إنسان يحرص عن السجود، خصوصا أن الشيطان يبكي ويقول إذا سجد ابن آدم: ويلي، أمرت بالسجود فعصيت، فلي النار. سجود التلاوة لا يكون إلا عند تلاوة آية السجدة، ومجموع ما ورد في القرآن من سجدات التلاوة 15. وسجود التلاوة له سببان اثنان: الأول التلاوة، ولا بد أن تكون للآية كاملة وليس فقط لفظة السجود، فإذا اركعوا واسجدوا لا بد تكمل واعبدوا ربكم إلى آخر الآية. فإذا ليس فقط لفظة السجود التي نسجد بعدها، وإنما الآية السجدة كاملة. ولذلك قال النووي رحمه الله إنه لو سجد قبل الانتهاء إلى آخر آية ولو بحرف لم يجوز. طيب، هذا سبب التلاوة. والثاني الاستماع، وهو قصد سماع القراءة والإنصات لها، فيسن السجود للتالي والمستمع باتفاق الفقهاء، سواء كان القارئ في صلاة أم لا. فسواء كان إمام يقرأ ومر بسجدة فسجد فنسجد ونتابع الإمام ولا بد، أو كان القارئ خارج الصلاة ونحن حوله مثلا نسمعه فسجد فنسجد. وأما الذي يسمع ولم يقصد الاستماع فهذا يسمى السامع غير المستمع. كشخص مار، واحد مر بناس يقرؤون القرآن، مر بهم فسمعهم يقرؤون آية السجدة يسجدون ويسجدون، هل يسجد؟ ناس يقرؤون مع بعض، واحد يقرأ والبقية يستمعون، مر السجدة وهو منعزل عنهم يقرأ وحده، هل يسجد؟ الجواب: السجود للمستمع دون السامع، ولذلك لا يسن له السجود على الأرجح. وروى سعيد بن المسيب أن عثمان مر بقاص فقرأ سجدة، يعني واعظ، فقال عثمان: إنما السجود على من استمع، ثم مضى ولم يسجد. روى عبد الرزاق وصحه والحافظ بن حجر رحمه الله. ولا يسجد المستمع إلا إذا سجد القارئ على الراجح، لأن المستمع تابع للتالي. فعن سليمان بن حنظلة قال: قرأت عند ابن مسعود السجدة فنظرت إليه فقال: ما تنظر، أنت قرأتها، فإن سجدت سجدنا. وإذا كان الإنسان يستمع لتلاوة القرآن من جهاز تسجيل أو من الحاسوب فقرأ القارئ بالصوت المسجل آية فيها سجدة، فلا يشرع السجود حينئذ لهذا المستمع إلا إذا سجد القارئ. وحيث أن المسجل لا يسجد فنحن كذلك لا نسجد. وقد سئل الشيخ العثيمين رحمه الله عن هذا: هل إذا مر القارئ بصوت مسجل بالسجدة نسجد؟ قال: إذا سجد المسجل اسجد، يعني ما في سجود. وإذا كان يستمع للقراءة نقلا مباشرا وسجد القارئ فإنه يسجد إذا كان يستمع إليه. هذا إذا فرض أنه يراه مثلا ويعلم أنه سجد. طيب، إذا قرأ آيات السجدة في مكان واحد، لو واحد أخذ جمع آيات السجدة وقرأها يسجد لكل واحدة. طيب، ماذا لو كرر؟ واحد يعلم ولده القرآن فيقول: يلا اقرأ، كلا لا تطعه واسجد واقترب، كلا لا تطعه واسجد واقترب، وهو يحفظه. فيكفي أن يسجد مرة واحدة بعد فراغه من قراءة الآية المكررة جميعا، وتكفي هذه السجدة عن كل الآيات المكررة التي فيها السجدة وتليت سابقا. طيب وسجود التلاوة يسن إذا قرأ آية السجدة سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة، فإذا كان منفردا سجد لقراءة نفسه، وإذا كان مأموما فهو تابع للإمام يسجد وجوبا. وإذا ما سجد الإمام، افرض الإمام مر بسجدة ونسي ما سجد، فعلى المأموم أن يتابع الإمام ولا يسجد، إنما جعل الإمام ليؤتم به. وسجود التلاوة سجدة واحدة وليس اثنتين، ويشترط في هذه السجدة ويستحب لها ما يشترط في سجود الصلاة من الأعضاء السبعة، سجود على الأعضاء السبعة، الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين، ومجافات المرفقين من الجنبين السنة، والبطن عن الفخذين، ورفع الساجد أسافله عن أعاليه، وتوجيه الأصابع للقبلة، وغير ذلك من سنن السجود. ويشترط الطهارة وستر العورة واستقبال القبلة عند عدد من العلماء، وبعضهم يقول لا يشترط، والجمهور على الاشتراط وأنها مثل الصلاة. أما إذا كان الساجد في صلاة فإذا قرأ آية السجدة وفرغ منها فإنه يكبر ويسجد سجدة واحدة ثم يرفع رأسه من السجود مكبرا. وإذا قام استحب له أن يقرأ شيئا من القرآن ثم يركع، فإن انتصب قائما ثم ركع بلا قراءة جاز. يعني لو قال فلا واسجد واقترب، كلا لا تطعه واسجد واقترب، وسجد ثم قام، هل يشترط أن يقرأ بعدها شيئا؟ لا يشترط، لكن لو قرأ أحسن، ولو ما قرأ وركع مباشرة فيجوز. والأصح أنه لا يرفع يديه عند تكبيره للسجود ولا عند الرفع منه، بخلاف المواضع الأربع في الصلاة التي فيها رفع اليدين، عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام إلى الركعة الثالثة. أما إن كان الساجد خارج الصلاة فإنه ينوي سجود التلاوة ويكبر ويسجد سجدة واحدة ويرفع رأسه من غير تكبير ولا يحتاج إلى سلام، كما في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء، تكبير وسجود ويرفع يديه ثم يرفع رأسه بغير تكبير ولا يسلم. هذا خارج الصلاة. داخل الصلاة تكبير للسجود وتكبير للرفع منه. ماذا يقول في سجود التلاوة؟ أدعية وردت منها: سجد وجهي للذي خلقه، وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، وصح أيضا: اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، وضع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود، رواه الترمذي. وإن قرأ آية السجدة وهو على الراحلة في السفر يومئ بالسجود، كما لو قرأ وهو في مقعده في الطائرة، مر بموضع سجدة فإنه يومئ، إذا كان في السيارة، في الطائرة، على الدابة، يميل ويقول أذكار، ومنها سبحان ربي الأعلى كما في السجود العادي، بالإضافة لما ورد من الأذكار كما سبق. وجمهور الفقهاء على أن سجود التلاوة يكون عقب قراءة آية السجدة أو لاستماعها، فإن أخر السجود وطال الفصل فلا، فإنها يفوت موضعها وليس لها قضاء، فات موضعها وليس لها قضاء. أما إذا كان الفاصل يسيرا فيسجد. طيب، بعضهم قال إن الإنسان إذا مر بسجدة تلاوة وما أراد أن يسجد أو ما استطاع يسجد، يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أو سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، لكن هذا لا دليل عليه، لا دليل عليه ولا أصل له، إما أن يسجد أو لا يسجد. وإذا سجد ماذا يقول؟ قد عرفنا. هذه أيها الإخوة والأخوات لمحة عن سجدة التلاوة، لأننا نحتاج إليها خصوصا في صلاة التراويح في هذه الأيام. نعود إلى أسئلة إخواننا يقول أخ عادل يعني أنا بلغ يعني عمري 22 سنة الآن منذ بلغت ما صمت تفريطا. نقول إذن يا أخي الكريم أولا هنيئا لك بالتوبة، وعليك الآن أن تفعل ما يثبتك عليها من الطاعات والقربات والتعرف إلى الله بأسمائه وصفاته وتعبده بها وعظمته وجلاله سبحانه وتعالى، والندم على ما فات وعدم العودة إلى ذلك. إذا كنت تاركا للصلاة والصيام كل شيء بعدأت بعد ذلك تصلي فكأنك لا فكأنك أسلمت من جديد، فلا تقضي عما مضى. أما إذا كنت مصليا ولو كنت تصلي أحيانا تترك أحيانا فلا بد أن تقضي ما مضى من السنوات بالتدريج حتى تنهي ما عليك مع إطعام مسكين عن كل يوم كفارة للتأخير. طبعا أنت ذكرت أنك كنت تعلم الحكم ومن المدرسة ومن الدعاة، وهذا يدل على الحمد لله أثر الدعاة إلى الله في المجتمع. أخونا يقول كنت أدري من الدعاة، معناه أنه يسمع من الدعاة، وهذا أثر الدعوة وأهمية الدعوة ووجوب الدعوة. فإذا الدعوة إلى الله في غاية الأهمية. أنت يا أخي الكريم أيضا تصبح داعية الآن لأصحابك ومن كان مثلك، تقول مراهقة ما مراهقة، معناها المراهقون يجب دعوتهم. كيف يترك المراهق واحد عمره بلغ مثلا 14 سنة إلى 22 يعني 8 سنوات 7 سنوات ما صام؟ إذا له حق في الدعوة. وعلى هؤلاء الشباب ما ترى ما يجي واحد يقول أنا مراهق والآن يعني بكير بدري، لا محاسب، القلم ليس مرفوعا عنه وجرى التكليف، جرى عليه قلم التكليف كما قال العلماء. طيب الأخ علي معنا.
ألو.
تفضل يا أخ علي. تفضل يا أخي.
السلام عليكم شيخي.
عليكم السلام ورحمة الله، ونعتذر لك عن التأخير. كيف
حالك يا شيخ؟
حياك الله
شيخ. ما هو تفسير الآية في سورة آل عمران بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون؟
طيب في شيء آخر يا أخي؟ طيب أم لما تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام طيب وبركاته.
لو سمحت بسألك سؤالين.
نعم.
واحد خاص بزوجي واحد خاص فيه.
نعم.
زوجي عنده وسواس.
نعم.
انه بخصوص الصوم والصدقات يقول دائما انا خايف ربي ما يتقبل مني، خايف ربي ما يتقبلني على طول، حتى لو تصدق يجي يقول انا الحين ربي تقبل مني، اقول ليه ربي ما يقبل منك يعني انت ايش سويت كذا، اقول انا بس كذا خايف خايف على طول.
طيب
والسؤال الخاص فيه اليوم، يعني اليوم أنا كنت صليت الجمعة صليت الظهر الحمد لله وقريت ما تيسر لي من القرآن ونمت لي شوية سبحان الله، شفت لي حلم غريب، فهل يأتي الحلم الغريب يعني هذا يعني الشيطان وأنا على طهارة؟
طيب
شكرا جزاك الله خير.
يا أهلا وسهلا. أخ يونس من ليبيا تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام طيب وبركاته.
شيخ بعد ما أصلي أنا أتوضى وأصلي الفجر. ألو شيخ.
أيوة.
بعد ما أتوضى وأصلي الفجر.
أيوة.
بيصير لي أحلى شوية مشاكل في أحلامي.
أيوة.
كما تقولك نشبح في روحي كأني نزنة.
كأنه إيش؟
وكأني أزنة.
أيوة.
وهذا في شهر رمضان.
أيوة.
هل يعتبر أني أنا فاطر وعاد اليوم أم لا؟
ايوه. طيب طيب
ماشي يا شيخ
حياك الله اهلا وسهلا يا اخي. طيب يقول السؤال قريب اخذ عمره هو وزوجته ولكن ما قصر الشعر في مكة، رجع الى جدة فقص لنفسه، لا حرج لا مانع لا مانع، التقصير العمره صحيحه والتقصير وإن حصل في جدة فيصح. طبعا الأحسن واحد يقصر بعد اقتداء بالسنة مباشرة، اقتداء بالسنة. لكن لو أخروا إلى جدة لا مانع. زوجته قصرت لها أختها وأختها عليها العادة، ما له علاقة أبدا أبدا، بل يجوز لكل من المعتمرين أن يقصر أحدهما للآخر ولو ما أحل، لأن بعض الناس يتصور أن المحرم لا يقص شعر الآخر. يا أخي المحرم يقص شعر نفسه ويقص شعر غيره، ولا علاقة. يعني مثل الآن المحظور على المحرم أن يأخذ من شعره هو إذا ما تمت عمرته، وليس أن يحرم عليه أن يأخذ من شعر غيره. قال قصر لي لو سمحت. افرض أنت الآن تسعى، جاء واحد وقال لي يا أخي قصر لي لو سمحت، ممكن؟ طيب أنت الآن محظور عليك قص شعر نفسك وليس قص شعر غيرك وقد أنهى عمرته، فلا حرج يقص كل واحد منهم الآخر لا مانع. والعادة الشهرية ما تمنع من تقصير الشعر للمرأة الأخرى. اشترى سيارة وأعطاها هدية للوالد، خلص إذن بمجرد ما قبضها الوالد ملكها وخرجت من ملك ابنه، فلما مات الوالد صارت للورثة جميعا وهو منهم. طبعا الوالد يقول كتبها باسم أو يعني أوصى بها لولد آخر، هذا لا يجوز، لا يجوز أن يوصي بها لأحد الورثة. وإذا كتبها في حياته فيجب أن يعدل بين الأولاد، فلا يجوز أن يعطي واحد سيارة دون الآخرين. أصلا من شروط العطية، من شروط أخذ المال من ولدي، من شروط أخذ الوالد من مال ولده أن لا يأخذه من واحد ويعطيه لآخر، حتى لا يكون هناك في النفس شيء، لأن في هذه إغار الصدور، يأخذ من مالي الذي أنا تعبت عليه يعطيه لأخي إلا بإذنه. طيب الأخ أبو طارق تفضل يا أخي.
السلام عليكم ورحمة
الله. عليكم السلام وبركاته.
حياكم الله يا شيخ.
الله يحييك يا أخي.
شيخ أشهد الله على حبك فيه يا شيخ.
حبك الله.
الله يغفر لك يا شيخ. شيخنا أنا عندي سؤالين. السؤال الأول انتدبت من عملي لشراء بضاعة خاصة بالعمل، وفي في الشركة اللي اشتريت منهم البضاعة أعطاني نفس المندوب في يعني أثناء تجهيز البضاعة أعطاني هدية، قال هذه خاصة بك، هذه هدية خاصة. بعد يعني كونت مع علاقة بسواليف وكلام وكذا، فما حكم الهدية هذه يا شيخ؟ هل يجوز لي أن أستخدمها أو أستأذن من عملي فيها أو ما حكمها؟ السؤال الثاني يا شيخ، أنا إمام مسجد، وإذا انتهينا من صلاة العشاء يكون في فاصل في الأيام هذه في رمضان المبارك، يكون في فاصل بين العشاء والتراويح يعني إقامة سنة النافلة الراتبة. إذا انتهينا من السنة وتوجهنا إلى يعني بغينا نبدأ في صلاة التراويح، يكون في جماعة ثانية يصلون العشاء بعض الأحيان، فهل يدخل إقامة التراويح إذا كانت نافلة وهم يصلون الفرض، هل تدخل في الحديث لا تقام جماعتان في مسجد؟ أود بالتفصيل فيها يا شيخ، الله يجزاك خير ويغفر لك.
حياك الله. تسمع إن شاء الله عن لا تقام صلاتين في مسجد، ما صحة هذا؟ طيب كان سؤال أخينا أيضا عن حكم إنكار المرأة على الرجل الأجنبي. نعم تنكر المرأة عليه، ولكن قضية الإنكار من المرأة الشابة ينبغي الحذر فيه، لأن صوت المرأة الشابة الذي يفتن عورة. فإما أن يكون هذا من قبل أهل الحسبة مثلا، أو يكون من قبل امرأة كبيرة في السن مثلا، أو يكون بالإشارة من المرأة الشابة مثلا. وكذلك إذا صار بصوت ليس فيه خضوع بالقول واحتاج الأمر إلى الإنكار، كأن رأت أمامها شيئا فظيعا فقالت اتق الله، صاحت به، فهذا أحيانا شيء تدعو إليه الحاجة ولا بد منه، لأنه قد يقع أحيانا والعياذ بالله عند الكعبة بعض الناس يفعلون أشياء تغضب رب العالمين من فوق سبع سماوات. ولذلك هنا الموقف أحيانا في قضية الصياح بهذا الذي يعمل المنكر يكون شيئا مضطرا لا بد منه. وهذا موضع القصة بهذه المناسبة في المرأة التي كانت عند الكعبة، فجاء واحد يتعرض لها فقالت نحن إذا عصينا هناك جئنا هنا لنغسل، فإذا عصينا هنا فأين نغسل؟ فإذا عصينا هنا فأين نغسل؟ إذن أحيانا يصبح من الضرورة أن يصاح به وأن يزجر حتى من قبل المرأة. طيب هذا أخونا سأل عن قضية إزالة الغائط أو الخارج بالأصبع، هل ينقض الصيام أو يؤثر؟ الجواب لا ينقض الصيام ولا يؤثر. يقول طلقت زوجتي شفويا وبعت ذهبها وأرسلت رسالة تبرئني. طبعا قضية التبرئة الآن هذه تعتمد على الرضا، فإن كان هناك إكراه لا يجوز، لا يحل لك المال، لابد أن يكون عن طيب نفس. وقد تكون ترجو شيئا بإعادتها مثلا ونحو ذلك، وأنت تسأل عن الطلاق وهي طلاق ثلاث، فمرجعك إلى القاضي الشرعي، المحكمة الشرعية. يا أخي الكريم ترجع إلى المحكمة الشرعية. الأخ عبد الكريم من اليمن، تفضل عبد الكريم. أخ عبد الكريم. طيب أم خالد،
السلام عليكم.
عليكم السلام طيب وبركاته. يا أم خالد التلفزيون الصوت التلفزيون أغلقي. نعم. أغلقي الصوت. أيوة
جزاك الله خير يا شيخ. نسأل عن حكم صلاة التراويح مع حمل المصحف يعني أثناء التلاوة.
طيب
الشيء الثاني جزاك الله خير يا شيخ، إذا تخصص حلقة يعني عن نصح الأزواج بحقوق الزوجة، كثير من النساء يعانون هذه المشكلة.
طيب
جزاك الله خير.
الله يحييكم. طيب الأخ عبد الكريم. طيب كان السؤال زوجتي في رمضان الماضي جاء العذر الشرعي يقول ثم اتصل العذر وقضت، فإذا كان تأخيرها لعذر استمر عذرها، فلما انتهى العذر قضت رمضان ورمضان الذي قبله فليس عليها شيء، قامت بما عليها وهي معذورة باستمرار العذر لأنها لما تمكنت قضت. محل مرطبات وآيس كريم هل عارفين زكاة؟ نعم، هذه عروض تجارة، أنت تبيع آيس كريم في عروض تجارة. هناك الآلات مثلا آلة الآيس كريم هذه ليست للبيع، وإنما ما يخرج منها هو الذي للبيع. فإذا إذا حال الحول يا أخي بالنسبة للمحل، آلة الآيس كريم، آلة الحساب، الرفوف، الثلاجة، ليس فيها زكاة لأنها ليست للبيع. أنت لا تبيع المحل الآن، أنت تبيع هذه المنتوجات وهذه المصنعات. فإذا أنت تزكي على هذه التي تبيعها فقط. فإذا حال الحول تنظر ماذا عندك من مواد خام، مثلا سكر، حليب إلى آخره من مكونات الآيس كريم، هذه ستباع، فلا بد تدخل الآن في الحساب. والأشياء الموجودة في الثلاجات مثلا التي ستباع تحسبها، والنقد الذي عندك سواء كان في المصرف ولا في الآلة ولا في البيت ولا في الجيب تحسبه، تحسب الجميع وتخرج الزكاة على 1025. طيب أختنا من السودان، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يحييكم، تفضلي.
لو سمحت أنا عندي ثلاثة أسئلة.
نعم.
السؤال الأول إني أنا مصابة سكري.
أيوة.
وصايم الحمد لله.
نعم.
لكن بعض المرات أثناء الصيام بيحصل انخفاض في السكر.
نعم.
ففي هذه الحالة هل أفطر عادي أم أتناول السكر بعض الحاجة وأوصل اليوم على تم قضاءه يوم آخر؟
طيب.
السؤال الثاني.
نعم.
هل يعتبر خال الأم محرم؟
خال الأم. نعم.
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 السؤال الثالث.
نعم.
هل يجوز لي أن أصافح الرجال الكبار في السن؟
هل يجوز إيش؟
مصافحة الرجال الكبار في السن.
مصافحة كبار السن. طيب.
الرجال الكبار في السن.
نعم نعم. طيب
نعم
خير ان شاء الله.
جزاك الله خير.
حياكم الله. الاخ ابو سعود تفضل يا اخي.
وحش زينا
ابو سعود. يا ابا سعود.
سم
تفضل يا اخي.
السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
احسن الله اليك يا شيخ.
حياك الله يا اخي.
لو سمحت يا شيخ عندي سؤال. مثلا في الايام الفاضله هذه هل افضل اجلس في المسجد واقرا قران او مثلا استمع مثل هذه البرامج الرائعه، او مثلا اذا كان عندنا جلسه ذكر ليليه في استراحه لها اذهب الى هذه الاستراحه جلسه ذكر، او مثلا اجلس في المسجد اقرا قران او احفظ قران.
جميل.
والتنبيه ثاني شيخ، سأخذ ساعة من يوم الجمعة الدعاء والصام حتى يفطر.
جميل.
التذكير له.
جميل.
شكرا جزاك الله.
حياك الله يا أخي. طيب السؤال عن قضية عد الأراضي، هل الذي لا يزكي هو الذي لم يعرضها للبيع؟ الجواب لا، الذي لا يزكي هو الذي لم ينوي البيع، يعني قد ينوي البيع ولا يعرض. فإذا الزكاة مرتبطة بنية البيع. هل أنت اتخذتها للبيع؟ هل اتخذت الأراضي للبيع؟ فإذا اتخذتها للبيع فعليك الزكاة في كل سنة بقيمتها، تقدر تقديرا، ما عندك سيولة تكتبها على جنب تزكي لما تبيع. طيب اتباع الجنازة القيراط متى يكون؟ إذا صلى عليها له قيراط، وإذا تبعها حتى تدفن له قيراط آخر، كل قيراط مثل الجبل العظيم في الأجر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ومن تبعها حتى يفرغ من دفنها فله قيراطان. فمعنى يفرغ من دفنها يعني تنتهي عملية الدفن تماما ويهال التراب عليها، فإذا انتهت عملية الدفن يمكنك أن تنصرف وتكون قد حصلت القيراط إن شاء الله، وهذا فيه أجر عظيم. وقد تأسف ابن عمر لما سمع الحديث ونقل له من أبي هريرة، وكان في يد حصى هو قلق ينتظر خبر أبي هريرة، فضرب الحصى بالأرض وقال: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. طيب الأخ مصطفى من ليبيا.
ألو شيخ.
تفضل يا أخي. طيب أيها الإخوة، نقف قليلا وإياكم في فاصل ثم نعود إن شاء الله. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات مرة أخرى. وكان سؤال أخينا عن الجمع بين المغرب والعشاء في رمضان لو جمع لعذر. الجواب: لا حرج ولا مانع من الجمع، ويصلي التراويح بعدهما. يعني لو مثلا نزل المطر مثلا فجمعوا المغرب والعشاء يصلي التراويح بعدهما لا مانع، تؤخر التراويح لا مانع، إذا أخروا التراويح لا مانع، لأن الناس قد يكون الآن أفطر على تمرة وجاء ورطبة وتمرة وجاء صلى المغرب والعشاء جمعوهم المطر، لكن الآن ما عند استعداد يصلي مثلا الآن تراويح، فلا مانع لو ما جمعوا، لا مانع صلوا المغرب فقط. وقالوا: ما دمنا جايين للتراويح، فقال الإمام: تعالوا للعشاء والتراويح، أنتم غير مستعدين لصلاة التراويح الآن، لو قالوا إلا صلي بنا، نحن الآن خفيفين، نحن الآن مستعدين للصلاة، ما ثقلنا بالطعام بعد، أفطرنا المغرب وجئنا لصلاة المغرب، صلي بنا المغرب والعشاء والتراويح. يفعل مصلحة جماعة المسجد، تفعل مصلحة جماعة المسجد. أبو أسامة من ليبيا تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، سؤال عن التسبيح بين ركعتين في القيام الليل.
السؤال عن ايش يا أخي؟
التسبيح.
تسبيح
جماعي.
التسبيح الجماعي. طيب في شيء آخر أبو أسامة؟ حياك الله. أم هديل.
ألو.
تفضلي.
لو سمحت الله يعطيك العافية يا شيخ، عندي سؤال بالنسبة للمسابقات اللي تصير في رمضان خاصة عن طريق الاس ام اس، هذه تجوز ولا ما تجوز؟
طيب خير ان شاء الله.
الله يعطيك العافية،
حياكم الله. ايضا كان سؤال اخينا ابي راشد، بعض الناس يعني يعفي لحيته ولا يحف شاربه، ما الحكم؟ قام بسنة وفرط باخرى، أتى بسنة وفرط بأخرى، حقق سنة وأخل بأخرى، فإن إعفاء اللحية سنة واجبة كما دل عليه أوامر نبوية: اعفوا اللحى، أرخوا اللحى، أرجوا اللحى، وفروا اللحى، خالفوا المشركين. فالإرجاء والإعفاء والإرخاء كلها تدل على الترك، على الترك والتكسير. طيب، قضية الشارب، من سنن الفطرة حف الشارب، قص ما طال عن الشفة العليا، قص ما طال عن الشفة العليا مع التخفيف، تخفيف الشارب. أنهكوا، لحديث أنهكوا، فالإنهاك التخفيف، وكذلك الإحفاء، أحفوا الشوارب. فإذا يخففه ويقص ما طال عن الشفة العليا. وبعض الناس تجد شاربه كثيفا نازلا، إذا شرب الماء شرب معه شاربه، ولا شك أن هذا شيء لا صحي ولا من الفطرة ولا من الذوق السليم. ولذلك في مسند أحمد وسنده قوي كما ذكر ابن حجر في الفتح: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. قالوا هذا يدل على الوجوب. طيب، أبو خليل من ليبيا. أبا خليل.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحبك في الله يا شيخ.
حبك الله يا أخي.
سؤالي طبعا: إذ قال ربك للملائكة أسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس.
طيب، يقول السؤال: التقسيمات المذهبية، هذه التقسيمات قد تكون بحق وقد تكون بباطل. فقد يقول الإنسان مثلا: أنا سلفي، يعني أتبع السلف، عقيدتي عقيدة السلف، أنا لا أحرف في أسماء الله وصفاته، وأقول إن الإيمان يزيد وينقص، وأؤمن بقضاء الله وقدره، وأن الإنسان مخير في أعماله، عنده إرادة ضمن إرادة الله تعالى، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وعندي اختيار وحرية، أنا غير مجبور على فعلي، ولكن فعلي مخلوق لله ومقدر، وهكذا من تفاصيل العقيدة، عقيدة السلف، فلا بأس. لكن أن تتخذ هذه، وقد تكون تقسيمات بباطل، تقسيمات بدعية، كاعتزاز بعض المبتدعة بأسمائهم وفرقهم، فهذه تقاسيم شيطانية. وكذلك إذا أفضت التقسيمات إلى عداوة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما رضي أن هؤلاء يقولون يا للمهاجرين، وهؤلاء يقولون يا للأنصار، مع أن اسم المهاجرين واسم الأنصار أسماء إسلامية بل مذكورة في القرآن، ومع ذلك ما رضي النبي عليه الصلاة والسلام أن يحمل لواء العصبية، وكل يتعصب لطائفته ثم يبدأ الصراع والقتال والمواجهة والمضاربة، هذا حرام. فإذا حتى لو الأسماء إسلامية لا يجوز. طيب، يقول: ما هو تفسير سورة آل عمران في الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون؟ فسرها أبو طلحة رضي الله عنه، جاء للنبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، إن الله قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحاء، وكانت بستانا فيه ماء عذب في قبلة المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم يدخل ويشرب منه من طيب الماء وعذوبته. قال: وإنها صدقة لله يا رسول الله، ضعها حيث أراك الله، صدقة أرجو برها وذخرها عند الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: بخن بخن، يعني كلمة إعجاب وثناء على فعل هذا الرجل، أنفس ماله تصدق به. إذا لن تنال البر حتى تنفق ما تحبون. تحب إيش؟ تحب عندك نخل تصدق منها، تحب مثلا عندك ذهب تصدق منه، تصدق بما تحب. ولا يشترط أن يعني أن لست، ليس المقصود تتصدق بما يضرك أن تتركه وتجلس من غير بيت من غير سيارة، لا، لكن تتصدق بما لا يضرك تركه مما تحبه نفسك. طيب يا الأخ زياد من العراق تفضل. تفضل يا زياد. تفضل يا أخي. تفضل يا زياد. يا زياد
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، نحن معك، تفضل يا أخي نسمعك.
كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله يا أخي.
عندي سؤال بس في حالة السجود، هل نقدم اليدين أم الركبتين في حالة السجود؟
طيب 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 باقي في شيء آخر يا أخ زياد؟ طيب الأخ غالب تفضل.
السلام عليكم.